أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين.
قصص الأنبياء.
تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم
قصص الأنبياء.
كلامنا في هذه السلسلة عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
للشيخ عثمان بن محمد الخميس.
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
قصص الأنبياء.
الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25.
آدم، نوح، هود.
إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
شعيب، أيوب، داود، سليمان، يونس، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، موسى، عيسى. قصص الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا إصدار جديد لقصص الأنبياء قام بإخراجه إخواننا في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الرميثية وسلوى، رغبة منهم في المشاركة في خدمة العلم وتسهيل تحصيله والانتفاع به. وتم تقسيم المادة إلى دروس قصيرة بلغت 65 درسا مرتبة ومعنونة بحسب الوقائع والأحداث، ووضعت عناوين مفصلة لها، ولقد اطلعت عليها فوجدتها نافعة ومفيدة. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنهم، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهذه المادة قائلها وسامعها وكل من ساهم في نشرها، اللهم آمين.
جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في إعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية. للاتصال 998-718-65 أو 991-93-11. ولمعرفة مشاريعنا الخيرية وإصداراتنا زوروا موقعنا الإلكتروني turathkw.com.
الدرس الأول مقدمة عن النبوة وفضل الأنبياء ومكانتهم. عقيدتنا في الأنبياء مطاعن أهل الكتاب فيهم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالق الإصباح والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المتأمل في هذا الكون بسمائه وأرضه ونجومه وكواكبه وشجره وزرعه وثمره لا شك أن عقله يهديه إلى وجود خالق عظيم مدبر لهذا الكون. ولكن ما هي صفات هذا الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ وبماذا أمرنا؟ وعن ماذا نهانا؟ وما جزاء من يطيع؟ وما جزاء من لا يطيع؟ كل هذه الأمور لا يمكن أبدا للعبد الضعيف أن يتعرف عليها إلا أن يخبره هذا الخالق. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس بهذا الرب سبحانه وتعالى. من هو؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من يطيع؟ ما جزاء من يعصي؟ هؤلاء الرسل هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ، يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده سبحانه وتعالى، فيعرفون الناس ما ينفعهم في معاشهم وفي معادهم، ما يرضي ربهم وما يسخطه سبحانه وتعالى، فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل وعلا، ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا. والناس لا شك بحاجة عظيمة لهؤلاء الرسل، بل حاجتهم إليهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والتي هي مبناها على الوحي المحض. لا يمكن أبدا للعقل أن يجتهد في معرفة ما يريده الله منه، بل هذا مبناه على الوحي المحض كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ويكمل قائلا: والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد القلب والروح جملة وهلاك البدن، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا بالعبور على هذا الجسم. كلامنا في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها على خير وأن ينفع بها قائلها وسامعها، كلامنا هو عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه القصص، قصص الأنبياء، ستكون محور حديثنا في هذه الجلسات. أولا، مقدمة عن هؤلاء الأنبياء: من هم وما صفاتهم وما حقوقهم وكيف نتعرف عليهم وما الفرق بينهم. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في درس هذه الليلة. أولا، النبوة منحة إلهية، لا يمكن أبدا أن يكون العبد نبيا بالاكتساب، بل هي منحة إلهية. ولذلك نبأ الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو معلوم، فالله نبأ عيسى وهو في المهد، ونبأ يحيى وهو صغير صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك قال الكفار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين الله لهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلها حيث شاء. ولذلك قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
إذن هو اختيار من الله جل وعلا، يختار من يراه مناسبا لحمل هذه المسؤولية. والرسل كثر كما هو معلوم لديكم، وأسباب تعدد الرسل أولا كثرة الأمم، فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، عرفت عند ذلك عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة، فهم كثر لأن الأمم كثر، فالرسل كذلك يكونون كثر تبعا لهذه الأمم. وإذا قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خاصة إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمن خاص في مكان خاص إلى قوم خاصين. الذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الرسل والأنبياء فكان الواحد منهم يرسل إلى قوم خاصين في زمن خاص في مكان خاص. بهذا تعرف أن الرسل كثر، ولذلك جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء وأنه كثير جدا. جاء عند أحمد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين، قال جم غفير 310 هؤلاء المرسلون. وجاء في المسند كذلك أن أبا ذر كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 124,000 نبي. فالعدد إذن كبير جدا، هذا عدد الأنبياء الذين نبأهم الله تبارك وتعالى، على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث، ولكن يكفينا قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن السبب الأول هو كثرة الأمم. أما السبب الثاني فهو حاجة الناس إلى المرسلين، وقد ذكرنا قريبا أن الناس لا يستطيعون أبدا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة حتى يعلموا ما يريد الله جل وعلا منهم، ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين. والإيمان بالرسل أصل من أصول هذا الدين العظيم، ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالقصد أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد حتى يؤمن برسله الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع البشر، فهم الخلص من عباد الله تبارك وتعالى، اصطفاهم الله جل وعلا، وهذا الاصطفاء من الله لا يكون أبدا محابة، ولكن الاصطفاء من الله جل وعلا يكون معه زيادة تكليف دائما. فالمعلوم أن الذكر أفضل من الأنثى في الأصل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولكنهم لهذا أوجب على الرجال ما لم يوجب على النساء، فيجب عليكم حضور الجماعات ويجب عليكم الجهاد ويجب عليكم الدعوة والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة ونشر هذا الدين العظيم وغير ذلك كثير مما لم تؤمر به النساء. وإذاك لما قالت عائشة أعلى النساء جهاد، قال جهادكن الحج والعمرة. إذن وافق زيادة التفضيل زيادة التكليف، ولما فضل الأحرار على العبيد أوجب على الأحرار ما لم يوجب على العبيد، حتى قال بعض أهل إنه لا يجب على العبد الحج ولا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يجب عليه الزكاة وهكذا غيرها كثير. لماذا؟ لأن زيادة التفضيل فيها زيادة التكليف. وفضل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر الخلق وزاد من تكليف الأنبياء، وأوجب عليهم ما لم يوجب على الناس من الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالشاهد أن الأنبياء زاد من فضلهم وزاد من تكليفهم سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز لك في القتال أن تفر إذا كان العدو أكثر من الضعف، أما النبي فلا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال، فأوجب عليهم ما لم يوجب عليك. والمرسلون أفضل من الأنبياء، فزاد تكليفهم على الأنبياء كما سيأتي في تعريف النبي والرسول. وأولو العزم إنما سموا أولو العزم للمشقة التي لاقوها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى، ونوح، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ولك أن ترجع إلى قصص هؤلاء الرسل الخمسة حتى تعرف المعاناة والجهد والبذل الذي بذلوه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما كان هذا إلا لأن الله فضلهم على غيرهم من البشر فزاد من تكليفهم، ولذلك سموا بأولي العزم. وكلكم يعرف حديث موسى، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. وكلكم يعرف حديث إبراهيم وما وقع له مع أبيه ومع ملك بابل ومع أهله ومع قومه ومع أولاده. وكلكم يعرف حديث نوح وكم مكث في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وأما عيسى فإنه بذل الشيء الكثير ولم ينتهي دوره بعد، وسينزل مرة ثانية إلى هذه الأرض حتى يكمل دعوته. ولا يخفى على الجميع دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فالأنبياء إذن هم خير البشر، وكل من فضل غير الأنبياء على الأنبياء من البشر فإنه كافر. لا يجوز أبدا أن يفضل غير النبي على النبي، بل أجمع أهل العلم على أن من فضل غير الأنبياء على الأنبياء على أنه كافر والعياذ بالله. لكن الأنبياء أنفسهم يفضل بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال:
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
فالله يفضل بعض الأنبياء وبعض المرسلين على بعض، ولذلك قلنا إن الرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم أفضل من سائر الرسل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم، ولذلك جاء عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. وجاء كذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر في تبوك. لما خرج صلوات الله وسلامه عليه إلى تبوك نصره الله بالرعب، فألقى الله الرعب في قلوب النصارى ففروا وتركوا الغنائم، فذهب النبي إلى تبوك ولم يقاتل ورجع بالغنائم صلوات الله وسلامه عليه، مسيرة شهر نصره الله بالرعب. وقال: وأحلت لي الغنائم، وذلك أن الأنبياء السابقين إذا كانوا في قتال لا يغنمون شيئا، وإنما إذا انتهى القتال جمعت الغنائم في مكان فنزلت نار من السماء فأخذتها، ولم تحل الغنائم إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، تصلي في أي مكان ما عدا الأماكن التي جاء النهي عنها كالمقبرة والحمام. وقال: وأرسلت إلى الناس كافة. إذن هو مفضل على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. رسل الله هم الكمل من الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم الكمل في الخلق، خلقهم حسن، أحسن الله تقويمهم سبحانه وتعالى، فهم الكمل في الخلق. وسيأتينا في قصة موسى صلوات الله وسلامه لما قالوا إنه آدر وكيف برأه الله مما قالوا. وكذا هم الكمل في الخلق كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت بنت الرجل الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهم الكمل في الخلق، وهم الكمل في النسب، فلم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا من العبيد، وإنما الأنبياء كلهم أحرار، بعثهم الله أحرارا. وكذلك هم الكمل في العقل، فعقولهم راجحة وذكاؤهم حاد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله تبارك وتعالى أعطاه الحجة والبيان في أنهم إذا ناظروا أحدا، لما ناظر قومه ولما ناظر الملك أظهر الله تبارك وتعالى الحجة معه. وكذا موسى، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح وغيرهم من الأنبياء، هم كمل في العقل، وهم كمل في الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكمل في الجهاد، وكمل في العبادة، فهم الكمل من خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم. هذا كلامنا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولكنه أبى بعض الفجار الكفار إلا أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، وهو الذي يشتمل العهد القديم الذي هو التوراة، ويشتمل العهد الجديد الذي هو الإنجيل. وهذا الكتاب يؤمن به جميعهم ما عدا العهد الجديد، فإن اليهود لا يؤمنون به، لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقط. وقد نقلت بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبدا أن تنسب إلى الصالحين من البشر، فضلا عن أن تنسب إلى الكمل من البشر وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا سفر التكوين في الإصحاح التاسع، يذكرون عن نوح عليه الصلاة والسلام، يقولون: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. هذا عن نوح عليه الصلاة والسلام. ويقولون عن لوط عليه الصلاة والسلام: وأنا آسف جدا أن أضايقكم في هذه الروايات، ولكن حتى يعلم الجميع من هم أتباع الرسل، من هم الذين يعطون الرسل حقهم. قالوا: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنة لوط من أبيهما والعياذ بالله. وهذا أيضا في سفر التكوين في فقرة 19. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقولون أيضا في التكوين في الفقرة 33، قال: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه يعني أعلاه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني، يعني الرجل يقول ليعقوب: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال يعقوب. قال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله. فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله جل وعلا. وهذا عن هارون عليه الصلاة والسلام، يقولون، وهذا في سفر الخروج في الإصحاح 32 يقول: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب إلى هارون، فأخذ هارون من أيديهم الذهب الذي أمرهم به وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل. فهارون هو الذي صنع العجل وليس السامري على ادعائهم. وهذا عن داود عليه الصلاة والسلام، يقول أن داود، وهذا في صموئيل الثاني في الإصحاح 11، أن داود صعد على السطح فرأى امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر، فأرسل وسأل عنها فقالوا: هذه بسشع بنت إليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها. وهذا آخرها إرادة للاختصار، وإلا فالكتاب مليء بهذه الأمور. عن سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا في سفر الملوك في الإصحاح 11، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، فلم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه وعبد الأصنام بعد ذلك. هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. رسل الله بشر كسائر البشر تماما، فليسوا من الملائكة وإنما هم من البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر. وقال الله جل وعلا:
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
وكذا في سورة القمر قال:
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
وكون الرسل من البشر لا شك أن حكمته ظاهرة جدا، حتى يتمكن العباد من الأخذ منهم والاقتداء بهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو جعلنا الرسول ملكا لما كان يمكنهم أصلا أن يحادثوه ولا أن يكلموه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية صرع صلوات الله وسلامه عليه، سقط مغشيا عليه لما رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق. فكيف بالله عليكم يتحمل الناس رؤية الملائكة ويجلسون معهم؟ لا يستطيعون أبدا. إذن ماذا سيكون؟ سيصور الله الملائكة على صورة البشر كما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الملك على صورة رجل وقال: أنا ملك ولكن على صورة رجل، قالوا: لا، ائتنا بالملك. والملك لا يأتيهم لأنهم لا يتحملون، إذن كيف يقبلون؟ لا يمكن أبدا. ولذلك قال الله تبارك: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما استفادوا شيئا من كونه ملك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.